بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. إسرائيلي في لبنان ومناورة عند الحدود. رسائل السيد نصر الله الرادعة تؤرق العدو. قهوجي من الحدود الشرقية حازمون لمنع الفتنة. تحقيقات العقورة تكشف تورط مرافقي سعيد. فرنجي عند الجميل وسلام عند سليمان. مؤشرات إيجابية في ملف مختطفي أعزاز. احتفالات بعيد العمال والأسد يهنئ عمال سوريا. أهلا بكم. بعد ما قاله السيد لن يكون كما قبله، مسار الصراع في المنطقة بات أكثر وضوحا. الهدف ظاهر كعين الشمس، هوية المستهدف معروفة وتشخيص المستهدف في محله، والمعادلة قاطعة حاسمة. أصدقاء سوريا الحقيقيون لن يسمحوا أن تسقط في أيدي أمريكا وإسرائيل أو في يد الجماعات التكفيرية. هو صراع إذن على تغيير وجهة الصراع وتضييع القضية الفلسطينية وتغيير موازين وشطب دول وأدوار ومواقع إقليمية، وهو إلى ذلك صراع مع جماعات تكفيرية فتنوية. الأمور على هذه الحالة وتدحرجها باتجاه ما هو أوسع وارد، وليختر كل موقعه. الرسائل وصلت إلى من يعنيهم الأمر من دول متورطة وأخرى متأهبة. إسرائيل بأوساطها الأمنية والإعلامية أول من عقب، وعلى وقع مناورة تحاكي حربا ضد سوريا وحزب الله بدأتها أمس، قال أحد محلليها إن نصر الله ينظر نحو سوريا لكن عينه الأخرى تبقى نحو إسرائيل، وآخر قال إن الرجل تحدث بشكل واضح بأنه مستعد للمواجهة وبأن حزب الله أقوى مما مضى. آخرون من صغار الكتبة في بعض الصحافة أو من صغار الكسبة في اللعبة الكبرى لم يجدوا في النصائح ما يعنيهم، بل قرأوا في الرسائل ما يستفزهم كأن تحت إبطهم مسلة، فردوا على طريقة التشويش والتوهين والتنظير في الغرور والجنون. وأحدهم قال عن نفسه: اسألوا مجرب واسألوا حكيم. عن حال الحكومة العتيدة وقانون الانتخاب لا سؤال ولا جواب، فلا اللقاءات بدلت من واقع الحال ولا المقترحات زحزحت المواقف. وعطلة عيد العمال مرشحة للاستمرار بضعة أيام، وبعض الرؤساء على سفر. من الجنوب نبدأ، حيث أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن دورية لمخابرات الجيش أوقفت إسرائيليا عند تجاوزه السياج التقني والخط الأزرق في منطقة اللبون الحدودية داخل الأراضي اللبنانية. مراسل المنار أفاد نقلا عن مصادر أمنية أن الموقوف يدعى سيمون سعدتي، وهو في العقد الثالث من العمر، قادم من تل أبيب ولا يتكلم إلا اللغة العبرية وليس مختلا عقليا. وعلى الفور بوشرت التحقيقات مع الموقوف بحضور ضابط من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لكشف ملابسات الموضوع. وعند الحدود اللبنانية مع الجولان المحتل، مناورة بالذخيرة الحية للجيش الصهيوني ترافقت مع شق طريق جديدة بين بلدة الغجر السورية المحتلة وضفة الوزاني عند الطرف اللبناني.
حتى عمق المنطقة الحدودية في جنوب لبنان كانت تسمع أصوات القصف المدفعي الناتج عن تنفيذ العدو مناورة بالذخيرة الحية في منطقة الزعورة عند السفح الغربي للجولان السوري المحتل بمشاركة دبابات المركبة والمدفعية الثقيلة، وسط تحليق مكثف لطائرات العدو الحربية والتجسسية التي لم تغادر سماء الجنوب. إلى ذلك أطلق العدو ورشة شق طريق جديدة بين الجزء السوري من بلدة الغجر المحتلة وضفة الوزاني المحاذية لمضخات المياه، بعد شقه طريقا الشهر الماضي قرب المنتزهات السياحية، حيث عملت جرافات العدو على إزالة السياج التقني القديم على أن تستبدله بسياج جديد، وثبت جنود الاحتلال نقاط مراقبة على الطريق المستحدثة، ووضعوا بلوكات إسمنتية وسط انتشار للآليات العسكرية، بينما رصد تحصن غرفة مراقبة النقالة تتمركز في الجانب اللبناني من قرية الغجر خلف ساتر إسمنتي، مقابل انتشار لقوات اليونيفيل الدولية والجيش اللبناني الذي كان يتخذ إجراءات احترازية مقابل الأشغال الإسرائيلية. وكان الجيش اللبناني منع العدو من المباشرة بتسييج الجزء اللبناني من قرية الغجر المحتلة لمنع تكريس الاحتلال على أراضي لبنانية أعاد العدو احتلالها خلال عدوان تموز، ولم ينسحب منها خلافا لما نص عليه القرار 1701. وتم إيقاف العمل بطلب من اليونيفيل أيضا، ريثما يتم بحث الاعتداء الصهيوني في الاجتماع الثلاثي الذي سيعقد في الناقورة في 9 من الشهر الجاري. علي شعيب، قناة المنار، منطقة الوزاني، جنوب لبنان.
الجيش الصهيوني وصف مناورته بأنها اختبار للجهوزية والاستعداد ومحاكاة لأي تصعيد مع لبنان، في وقت كانت الأوساط الإسرائيلية ترصد تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
أتت مناورة استدعاء الاحتياط المفاجئة التي أجراها جيش الاحتلال على الحدود الشمالية في توقيت حساس، ويحمل في طياته الكثير من الدلالات على الجبهة اللبنانية السورية. هذا ما قالته مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة لوسائل إعلام العدو. وقال ضابط رفيع لصحيفة هارتس: إن واقع التهديدات يلزمنا أن نستعد بشكل ملائم ونحافظ على الجهوزية المرتفعة، فالواقع على الجبهة السورية يمكن أن يفاجئنا، مضيفا إن سيناريو المناورة حاك تصعيدا مع لبنان، لكننا مستعدون للجبهات الأخرى بحسب الضابط الإسرائيلي. المناورة الإسرائيلية شملت استدعاء 2000 جندي احتياط نحو الشمال لفحص كيفية عمل منظومة الاحتياط عند الحاجة، وقد استغرقت عملية جهوزية هذه القوات 48 ساعة، حيث سيشارك جزء من هذه القوات في مناورة حية حتى إنهاء المناورة يوم الخميس المقبل.
من أجل مواجهة ذلك علينا أن نكون في جهوزية وكفاءة مرتفعة وأن نكون مرنين، فالحرب لا تسير وفق رغباتنا، وبناء على ذلك أردنا تحريككم وغيرنا المهام لنرى كم نكون مرنين في عملية إدارة المعركة ونقل الأوامر وتشغيل القوات.
صحيح أن هذه المناورة خططت منذ شهور طويلة، لكن في ظل ما يجري في لبنان وسوريا فإنها تشكل إشارة للطرف الآخر أننا مستعدون إذا كان بنيتهم القيام بشيء ما.
وفي الوقت الذي كان الاحتلال يجري مناورته على الحدود مع لبنان، كانت الأوساط الإسرائيلية المختلفة ترصد ما أطلقه الأمين العام لحزب الله من مواقف في المقابل.
حسن نصر الله ينظر نحو سوريا، لكن عينه الأخرى تبقى نحو إسرائيل، وهو يريد مساعدة الأسد، وفي حال حصل أمر في سوريا فسيضع يده على السلاح المخل بالتوازن مع إسرائيل، وهو يتحسب لهجوم إسرائيلي مفاجئ.
نصر الله تحدث بشكل واضح أنكم تستدعون جنودكم ونحن مستعدون، فحزب الله أقوى مما كان عليه عام 2006.
القناة العاشرة الإسرائيلية نقلت تقديرات على المؤسسة العسكرية تقول إن احتمال الدخول في حرب مخططة مسبقا مستبعد، لكن الخشية هي من تدهور عسكري غير محسوب.
نذهب إلى فاصل، نتابع بعده النشرة. أهلا بكم. على خطوط سياسية وعسكرية تشعبت قراءات خطاب السيد حسن نصر الله، خاصة في ملف الأزمة السورية، وبحسب المراقبين فإن رسائله من شأنها دفع معسكر أعداء سوريا للتدقيق في خيارات أصبحت انتحارية بعد خطاب السيد نصر الله.
إن لسوريا في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيين، لن يسمحوا لسوريا أن تسقط في يد أمريكا أو يد إسرائيل أو يد الجماعات التكفيرية.
أبعد من حدود المنطقة رسم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حدود الخطوات المستقبلية الواثقة لمنع سقوط سوريا بيد الأمريكيين والإسرائيليين والجماعات التكفيرية. وبمقدار الثقة العالية في الخطاب الاستراتيجي يقاس مستوى الاستعداد للدفاع عن سوريا لدى أصدقائها الحقيقيين إيران، روسيا، الصين وحركات المقاومة.
عندما نحن الآن نقف إلى جانب التسوية السياسية في سوريا عن طريق الحوار، فهذا طبعا لا يعني إسقاط النظام. الأطراف التي طلعوا إلى إسقاط النظام السوري نعتبر كالمؤرضة غير بناءة لا تريد التسوية، فلذلك نحن مشاركين بهذا الرأي أنه لا نقبل نرفض أي محاولات لإسقاط النظام.
في القراءة الواضحة خطاب السيد نصر الله ختم مرحلة دامت سنتين في الأزمة السورية وفتح باب مرحلة أخرى عنوانها صعب الواقع على الأعداء، لأنه يربط بين مصير سوريا وتعاظم الخطر على القضية الفلسطينية.
حدد أن الهدف من كل هذه المعركة هو ضرب قضية فلسطين، وبالتالي عندما تكون فلسطين القضية هي المستهدفة وبهذه المؤامرة المطلوب ليس إسقاط نظام أو تغيير رئاسة في سوريا بل تدمير القدرات العائدة للأمة ولسوريا بالذات، فبالتالي المؤامرة جدا خطيرة ويجب التصدي لها بالمستوى التي هي فيه.
حتى هذه اللحظة لا توجد قوات إيرانية في سوريا، فكيف إذا تدحرجت الأمور في المستقبل إلى ما هو أخطر؟
عسكريا وزع السيد نصر الله إشاراته على تقاطعات عدة بشكل متين وكثر من الرسائل.
هي رسالة تحذيرية بالبداية لإسرائيل بأن لا ترتكب أي حماقة، ورسالة بالاستعداد للتصدي وللاشتباك مع كل القوى المستمرة في المؤامرة في سوريا.
كلما استطعنا فرض الاستقرار الميداني في القطر السوري كلما كانت فرص الهدوء والاستقرار في المنطقة بأسرها أوفر، واليوم على أرض الواقع الرئيس بشار الأسد لم يسقط والجيش السوري ما زال موجودا. لقد برهن جنرالات الحرب الأمريكان على غباء مفرط، فهم لم يقيموا توازن القوى في سوريا ولم يقيموا قدرة وقوة الجماهير التي تؤيد سوريا.
لا تراهنوا على الميدان.
وبعيدا عن القراءات الآنية، جاوز السيد نصر الله بأحداث ريف القصير إلى ضفة التثبيت على أحقيتها والتأكيد على الاستعداد للدفاع عمن يطلب المساعدة، خصوصا في ريف القصير ومنطقة السيدة زينب عليها السلام ومقامها. هنا يقال إن الباب فتح على مصراعيه، والشطارة في فهم الرسائل بعدما لم يفهم البعض قول السيد نصر الله مجربونا.
والبقية تأتي لاحقا إن شاء الله.
تفجير مقامات الأئمة والأولياء ومقدسات المسلمين والمسيحيين ليس سابقة في تاريخ التكفيريين. مقامات سوريا اليوم حاضرة في تهديدات هؤلاء، قالها الأمين العام لحزب الله، والدفاع عنها رادع للفتنة المذهبية.
لا استثناءات في قاعدة فتاوى التكفيريين، كل المقامات المقدسة وضرائح الصالحين والأثار العالمية مسلمة أو غيرها عرضة للتهديم والتفجير حول العالم. حجج تتناقض وأهداف تتقاطع باعتبارها تماثيل وأوثانا يعبدها مرتدوها من دون الله. الأمثلة على ذلك تكاد لا تحصى.
هدم القبور والأضرحة في نفوسهم.
أحسن، أنا كنت أريد أن أقول هذا بس خشيت أن تسجل علي بصراحة.
نعم.
يعني كنت أريد نحن نريد كذا كذا هدم غيرهم.
أنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى عليه شيء في حياة الصحابة جميعا أبدا.
العراق الشاهد على تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سمراء عامي 2006 و2007، واستهداف الكنائس والمساجد تضاف إلى محاولات فاشلة في غير بقعة مقدسة من بلاد الرافدين. مدن اليمن لا سيما تلك الخاضعة لنفوذ تنظيم القاعدة تشهد نسفا لكل معالمها التاريخية، محافظة أبيان نموذجا.
حتى يعبد الله وحده لا شريك له، كذلك نحارب بفضل الله شرك القبور.
في ليبيا لم يكن فيها المشهد أحسن حالا، مقامات صوفية ومقدسات مسيحية سويت بالأرض باسم الشريعة والدين.
وقبور غير قبور غير مسلمين لن يأمر أحد بنبشها ولا بإخراجها ولا بكسر سلطانها. هذه من فتنة عين لن تقل الله في هذه الأمر.
تمبكتو في مالي أو مدينة 333 وليا تكاد تغيب عن لائحة التراث العالمي. هنا جماعة تكفيرية تواصل هدم ضرائح العلماء والأولياء. نيجيريا الإطار يكرر نفسه، كنائس وضرائح ومساجد بالجملة أهدافا لجهاد الحجر التكفيري. الصومال تشهد نهاراتها هدم ما يسميها التكفيريون قبور المشركين من المسيحيين، وللمسلمين حصة أيضا.
وأن قبل كل يعني صالح عبادة. الله أكبر.
في باكستان وأفغانستان لائحة لا تنتهي من عمليات الهدم والتفجير لمعالم دينية ضاربة في التاريخ الإسلامي، ساعد نفوذ القاعدة وطالبان بجعلها أثرا بعد عين. إلى مصر مقام سيدة زينب والإمام الحسين والبدوي وإقامة الموالد مهددة كلها بتمهيد عبر دعوى قضائية لهدمها أو إلغائها. سبقها هدم في الإسكندرية واعتداءات على معالم مسيحية في غير مكان من أرض مصر.
في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن الشافعية استحبوا إقامة الأضرحة والقباب على قبور الصالحين.
وأخيرا في سوريا، عامان من الأزمة شهدت المقامات محاولات متكررة من المسلحين وفتاوى التكفيريين لهدمها. مقام السيدة زينب والسيدة سكينة في الشام ومقامات الأصحاب والصالحين في مختلف مدن سوريا، والشواهد كثيرة لا تغني وعود الواعدين من تجنيبها التدمير، بل سواعد شهداء درء الفتن.
وهؤلاء هم الذين بدفاعهم ودمائهم وشهادتهم يمنعون الفتنة المذهبية، وليس هم الذين يفتحون الباب للفتنة المذهبية، هم الذين يمنعون الفتنة المذهبية، هم الذين يمنعون الفتنة المذهبية.
أحيا السوريون في مقام السيدة زينب عليه السلام في ريف دمشق ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد صلى الله عليه وعليها وآلهم. وشدد المشاركون على أن المقام آمن على الرغم من تهديدات المجموعات المسلحة، وأعربوا عن أملهم بأن تساهم هذه المناسبة في إعادة الاستقرار إلى ربوع الوطن، وشكروا كل من ساهم في تعزيز صمود سوريا بوجه ما تتعرض له.
الحمد لله مبسوطين وفرحانين، اليوم عيد مولد فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام. نحن هون في مقام السيدة زينب، ونقول لجميع المؤمنين والمؤمنات المكان آمن والحمد لله الجميع بخير، وإن شاء الله سوريا تعود إلى الاستقرار والأمان. ونحيي المقاومة الإسلامية وقائد المقاومة الإسلامية على هذه الوقفة الرائعة مع الشعب العربي في سوريا.
ونتمنى من الله عز وجل في مثل هذه الأيام القادمة تصبح سوريا بخير، ويحمي اللهم سوريا وحق السيدة الزهراء بنت محمد عليه الصلاة والسلام.
في لبنان تفقد قائد الجيش العماد جنقهوجي وحدات الجيش المنتشرة على الحدود الشرقية مع سوريا، واطلع على الإجراءات المتخذة لمنع تسلل المسلحين.
الإنجازات التي يحققها الجيش اللبناني من إخماد المشاكل الأمنية المتنقلة إلى إلقاء القبض على عصابات الإرهاب والجرائم المنظمة على أنواعها، وضعها قائد الجيش العماد جنقهوجي ضمن إطار القرار الحازم في التصدي للفتنة وعدم السماح لمسيريها باستدراج الوطن إلى أتون الصراعات الإقليمية والفوضى الداخلية. موقف العماد قهوجي جاء خلال تفقده فوج الحدود البرية الثاني المنتشر على الحدود الشرقية في منطقتي الهرمل وبعلبك، وفوج التدخل المنتشر في منطقة الرياق ومحيطها، حيث جال على وحدتهما ومراكزهما الأمامية متصلة مطلعا على الإجراءات العملانية المتخذة لحماية المواطنين وضبط الحدود من أعمال التهريب وتسلل المسلحين بالاتجاهين. كما نوه العماد قهوجي بجهود وتضحيات الضباط والعسكريين ومزودا إياهم بالتوجيهات اللازمة. قائد الجيش شدد على وجوب تكثيف التدابير الميدانية والعمل ليل نهار بكل الطاقات والإمكانات المتاحة للحفاظ على استقرار المناطق الحدودية، مؤكدا أن احتدام النزاعات الإقليمية أو استمرار المشاحنات السياسية والفئوية التي ترتفع وتيرتها بين الحين والآخر والمترافق بعضها مع محاولات للنيل من هيبة الدولة وحملات تشكيك بالمؤسسة العسكرية لن تؤثر على الإطلاق في تماسك هذه المؤسسة وأدائها الذي يرتكز على الوعي والتجرد والحزم في معالجة مختلف الأحداث. وختم العماد قهوجي داعيا العسكريين إلى مزيد من الاستعداد والجهوزية لمواجهة الأخطار والتحديات ومواكبة الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للمنار أن مسار قضية اللبنانيين المختطفين في أعزاز وضعت على السكة الصحيحة وهي تسير لأول مرة بالاتجاه الصحيح. كلام اللواء إبراهيم جاء بالتزامن مع اعتصام حاشد لأهالي المختطفين في ساحة الشهداء وسط بيروت بمشاركة سياسية وإعلامية.
إلى ساحة الشهداء وسط بيروت نقل أهالي اللبنانيين المختطفين في أعزاز تحركاتهم واعتصاماتهم التضامنية مع أبنائهم، إلا أن اعتصام ساحة الشهداء لم يكن كسالف الاعتصامات، مشاركة كثيفة من الأهالي وتضامن سياسي وإعلامي.
أي نفي عن المسؤولية التركية غير مقبول، لأن إن لم يكن باليد التركية فالمخطوفون هم باليد السورية تحت السيطرة التركية بالمدى الحيوي الأمني لتركيا.
الدولة التركية مسؤولة بشكل مباشر، بعض اللبنانيين شركاء مع الدولة التركية بتأخير إطلاق سراح اللبنانيين لمحاولة ابتزاز سياسي في الداخل.
هذا الملف مطلوب إخراجه من الاصطفاف السياسي اللبناني الضيق إلى أن يكون قضية وطنية جامعة. حسنا فعل الأهالي بالابتعاد عن المشاحنات الضيقة.
كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس في موضوع المخطوفين في أعزاز ترك أصداء إيجابية وتفاؤلا عند الأهالي.
مجرد ما حكى السيد اتفقلنا انه ان شاء الله خير.
انا حكيت من اول يوم وقت اللي خطفوه انه اللي بيرجع اسراه من اسرائيل مش قاصر انه يرجعهم من اي مطرح يكون.
وتنتظر مواكبة لملف المخطوفين الى اجواء ايجابية قد تبرز في الايام القليلة المقبلة على صعيد المساعي القائمة بين الدولة اللبنانية والمسؤولين الاتراك، ملمحة إلى إمكانية حصول صفقة لإطلاق المخطوفين اللبنانيين مقابل الإفراج عن بعض الموقوفين لدى الدولة السورية.
كشفت مصادر أمنية للمنار تفاصيل جديدة في حادثة انفجار لغم أرضي ضد الأفراد بسيارة في جرد العقورة، والمعلومات تؤكد تورط مقربين من منسق الأمانة العامة لـ 14 أذار فارس سعيد في القضية.
هنا جرد العقورة، مساحة كبيرة لا طرقات معبدة فيها، بل أرض وعرة تحتفظ من الحرب الأهلية بمتاريس وألغام موزعة في كل الاتجاهات. المرور عبرها بالسيارات صعب جدا، خيار السير على الأقدام يبدو أفضل. الهدف كان الوصول إلى هذه السيارة المتضررة بعدما انفجر فيها لغم أرضي ضد الأفراد الاثنين، لكن نصيحة العارفين بهذا المكان كانت التقاط الصورة من بعيد بسبب وجود ألغام. المشهد هنا أكمل فصول رواية الانفجار في جرد العقورة. التحقيقات الأمنية كشفت تفاصيل أكثر دقة عما جرى. ثلاث سيارات من نوع جيب جراند شيروكي سوداء اللون كان يهرب داخلها عدد من المطلوبين حمولة من المخدرات، وهربا من حواجز الجيش لجأوا إلى هذه الطريق، فنالت هذه السيارة نصيبها. منسق الأمانة العامة لـ 14 آذار فارس سعيد كانت لديه رواية أخرى، فسارع فورا إلى اتهام عناصر في حزب الله بالقيام بدورية، لكن المفارقة تكمن فيما كشفته مصادر أمنية للمنار فهي قالت إن من بين من كانوا يتواجدون في السيارة بطرس فرام، وهو نجل جورج فرام المقرب جدا من سعيد نفسه، وإن من كان ينتظر وصول المخدرات المهربة أسعد راجل هاشم، وهو أحد رجال سعيد على حد تعبير بعض أهالي المنطقة. قصدنا الأمانة العامة لـ 14 آذار لسؤال سعيد عن هذه المعلومات، لم نوفق، فالرجل غادر إلى احتفال القوات اللبنانية. اتصلنا مرات عدة وفي النهاية كان الجواب مش مظبوط. بطرس جورج فريم مصاب، ووالده كتير مقرب من حضرتك، وأسعد راجي معروف أنه كمان مقرب من حضرتك.
ما كان هيدا الجيب يلي طلع فيه اللغم، فيه كان 3 أو 4 شباب اجوا اخذوهم سيارة تانية من هونيك ونزلوهم على مستشفيات بالبقعة. الجيش اللبناني وقت اللي وصل على السيارة ما لقى موجود فيها حدا.
هو الشخص اللي اجا اخلاهم
موجود بالجرد،
بس نحن المعلومات الأمنية بتقول إنه أسعد كان رايح يتسلم لأنه كان في مخدرات.
شو الحديث هذا؟
وحتى في معلومات بتقول إنه حضرتك على علم بالشي اللي كان عم بيصير، وإنه هن ركبوا بثلاث رانجات مثل بعض، كان في سيناريو محضر.
شو الحديث هذا؟ هالكلام اللي أنت عم بتقوليه؟ حطيه برأس النقباء اللبناني.
وأي كلام يقال عن معرفتكم المسبقة باللي عم بيصير بتنفوه؟
الحديث هذا أكيد شو؟ مين معه علم بهذا الموضوع؟ وهذا الموضوع ما ممكن أن يحصل خاصة بجيرفه.
كما هو متوقع، أظهر سعيد تفاجؤه بموضوع تهريب المخدرات. في المقابل لم ينفي معرفته بالهاشم ولا بوالد الجريح بطرس، وهو قال إن الهاشم كان موجودا في المكان، وهو من أبلغ الجيش عن وقوع انفجار. وبحسب شهود عيان فإن الهاشم نفسه كان وراء ترويج فكرة وجود دورية لحزب الله.
زار رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي النائب سامي الجميل في بكفية الذي استبقاه على مأدبة الغداء. فرنجي قال بعد اللقاء إن على فريق 8 آذار إذا لم يحصل على حصته أن يذهب ويعارض. فرنجي أكد أنه متفق مع الجميل على عدم إمكانية إقرار قانون فيه النسبية والأكثرية معا. من جهته شدد الجميل على أهمية الحوار بين جميع الفرقاء للوصول إلى اتفاق لحل المشاكل. في قصر بعبدة التقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، حيث جرى عرض لآخر التطورات على الساحة المحلية وما آلت إليه الاتصالات والمشاورات على صعيد تشكيل الحكومة العتيدة. زار الرئيس السوري بشار الأسد محطة كهرباء الأمويين في حديقة تشرين بدمشق، وهنأ عمالها وعمال سوريا بعيدهم.
رد الرئيس السوري بشار الأسد على المجموعات الإرهابية والدول التي تدعمها بالتأكيد على تعزيز نقاط القوة وتجاوز مكامن الضعف وصولا إلى بناء سوريا العزيزة القوية. مواقف الرئيس الأسد جاءت خلال زيارته محطة كهرباء الأمويين في حديقة تشرين في دمشق، مهنئا عمالها وعمال سوريا بعيد العمال العالمي، منوها أن استهداف البنى التحتية في سوريا لن تثني الدولة ولا العمال عن مواصلة أداء الواجب رغم استشهاد المئات من العمال في مختلف القطاعات. وتأتي هذه الزيارة الميدانية للرئيس الأسد بعد تفجيرين إرهابيين طالا دمشق في اليومين الماضيين وليس بعيدا عن مكان الزيارة.
نحن ما راح نخاف، شفتوا مبارح رد فعل الناس بالشام عند المرجوية، نزلت مسيرة عفوية طلعت وكان ممكن تجي سيارة ثانية بعدها. فنحن كلنا بدنا نتحدى، يعني الشغلة اليوم التحدي الأساسي هل نخاف أم لا نخاف؟ بدنا يعني نعيش تحت الأرض، ما رح نعيش تحت الأرض، بدنا نتم عايشين فوق الأرض وما حدا بيموت إلا بساعته.
بدورهم عبر المواطنون السوريون عن استنكارهم للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف ساحة المرجى في قلب العاصمة دمشق، مؤكدين أنهم سيواصلون الحياة والحرب على الإرهاب حتى تعود البلد كما كانت.
نرجع نصلي ونظبط ونضل عم نشتغل، يعني حياة بدها تستمر.
قبضنا ما بقى نخاف منهم، عم نصلي وندعي عليهم
ولا حنخاف؟
وقاعدين بالبلد ومطالعين.
ما اسر شيء لا على البيع ولا على الشراء الحمد لله يعني.
كله هدول قاعدين عم يدمروا عم يطلعوا مصاري ويبعتوا العالم وتدمر منهم كله مرتزقه.
احنا من امبارح فاتحين بس لبين ما خففوا شوي بالشارع بلشنا ننظف المحل ونظبطه.
نحن متعودين على الشيء صرنا. هاي واحدة، تاني واحدة نحن الحمد لله مع سيادة الرئيس.
ورشات الكهرباء والاتصالات بدأت بإعادة تأهيل الخطوط رغم أن البلد في عطلة تمتد لأسبوع. لن تغفر دمشق لمن قام بالجرائم بحقها وبحق أهلها، لكنها تستطيع أن تتأسى وأن تتجاوز مصابها. أنا سأزرق قناة المنار من ساحة المرج دمشق.
وفي العديد من دول العالم خرجت تظاهرات حاشدة في ذكرى عيد العمال. المتظاهرون طالبوا بتحسين ظروف عملهم وإنصافهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
نزل عمال العالم إلى الساحات في عيدهم. تظاهرات وإضرابات شاملة شهدها العديد من الدول الأوروبية والآسيوية احتجاجا على أوضاع العمال وضياع حقوقهم. في بنغلاديش خرج آلاف العمال الغاضبين إلى شوارع العاصمة والمدن الكبرى قبل أقل من أسبوع على كارثة انهيار عدد من مصانع الملابس التي قضى فيها مئات العمال وفقد آخرون.
نحن نحتفل بعيد العمال بحزن لأنه قبل أيام قليلة انهار مبنى يحتوي على 5 معامل وأدى إلى مقتل 400 من العمال. نطالب بتوقيف كل الأشخاص المسؤولين عن الحادث وإنزال أقصى العقوبات بأصحاب المعامل.
عمال اندونيسيا هددوا بإعلان الإضراب الشامل إذا لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم، وحذروا المسؤولين في الدولة من المضي في سياساتهم الاقتصادية.
إذا واصلت الحكومة خططها لرفع أسعار الوقود فسوف نخطط للإضراب مجددا، وهذا الإضراب سيكون وطنيا في 16 من أغسطس.
آلاف الكوريين الجنوبيين نزلوا إلى الشوارع والساحات العامة في ذكرى عيد العمال مطالبين بظروف عمل أفضل.
نحتفل بالذكرى 23 بعد 100 لعيد العمال العالمي. العمال في كوريا الجنوبية يحتشدون من أجل تثبيت حقوقهم واهتماماتهم.
في الفلبين ترافقت التظاهرات الضخمة مع إجراءات أمنية مشددة وارتفعت مطالب إنصاف العمال وتخفيض معدل البطالة. المتظاهرون في تايوان عبروا عن إحباطهم من ساعات العمل الطويلة التي يمضونها في العمل. اليونان الغارق في الإفلاس دخل في إضراب شامل ل24 ساعة وتعطلت حركة المواصلات والملاحة البحرية احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية التي قالوا إنها دمرت حقوق العمال ومصادر رزقهم. العمال مستاؤون لكنهم يتظاهرون، لم يترجموا ثورتهم بعد وهم يائسون من أي تحرك منظم. وفي روسيا غصت الساحات بالمحتجين الذين انطلقوا من ساحة لينين باتجاه الكرملين داعين الحكومة إلى العمل لاستعادة ثقة العمال.
وفي لبنان احتفالات وأنشطة بعيد العمال جددت المطالبة بالحقوق، ورئيس الجمهورية يهنئ العمال ويدعو لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حقوقهم.
في عيدهم أحيا عمال لبنان الذكرى باحتفالات أساسها التذكير بالمطالب والمستحقات. مهرجان خطابي أقامه الاتحاد العمال العام حضره إلى جانب النقابيين والعمال عدد من الوزراء والنواب والفعاليات.
فهذا الاتحاد سيظل قلعة نقابية عربية صامدة لخدمة العمال العرب وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في مزيد من الوحدة والعطاء والإنتاج.
ندعو عمال لبنان لرص الصفوف والالتفاف حول الاتحاد العمالي العام وصون وحدتهم النقابية لمواجهة سياسات الظلم والقهر والإفقار والتجويع.
الآن الأوان أن تجري الحركة النقابية في لبنان قراءة هادئة للحال العمالية تقييما للجهد والإنجاز.
احنا عمال وطلاب ونحن أولاد الفلاحين ونحن أولاد الفلاحين.
من الكل باتجاه السراي الحكومي انطلقت مسيرة ضخمة تحت شعار دفاعا عن لقمة العيش وديمومة العمل وحرية العمل النقابي بدعوة من اتحاد نقابات العمال والمستخدمين.
لا ربيع لا عربية ولا لبنانية ولا عالمي إذا لم يكن الأول من أيار في قلبه وعنوان بوصلته.
وفي علي أقام الحزب التقدم الاشتراكي احتفالا بمناسبة عيد الطبقة العاملة وذكرى تأسيس الحزب. أمهل فيه رئيس هيئة التنسيق النقابي حنا غريب الحكومة المستقيلة 10 أيام لإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب.
وإذا لم تحل السلسلة في هذه المهلة فإن الهيئة ستعود إلى الشارع مجددا.
فالمهم أن ينسحب إجماع التكليف تسهيلا للتأليف، فلا نغرق بالأحجام وبمضمون البيانات بل بتقديم المصلحة الوطنية.
العمال الفلسطينيون في لبنان أحيوا عيدهم من خلال اعتصام نفذوه أمام مكتب الأونروا في مخيم البداوي في الشمال بدعوة من الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل بحضور مسؤولي المنظمات والفصائل الفلسطينية.
تجمع علماء جبل عامل هنأ اللبنانيين لمناسبة عيد العمال وذكرى ولادة السيدة الزهراء عليه السلام. علماء جبل عامل وفي بيان لهم تطرقوا إلى ما يجري في سوريا فدانوا التفجيرات الأخيرة ودعوا العالم إلى وقفة شجاعة لوقف تدفق المسلحين إلى سوريا ووقف دعمهم وتسليحهم والتشجيع على الحل السياسي للأزمة والذي لا يكون إلا بالاجتماع على طاولة الحوار. شيع حزب الله وأهالي بلدة حارة الفكان البقعية الشهيد مهدي ناصر الذي قضى أثناء تأديته واجبه الجهادي. التشييع حضره رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك ورئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد وحشد من الفعاليات وأهالي البلدة. وجاب المشيعون شوارع حارة الفكاني وانتهوا إلى جبانة البلدة حيث أما الشيخ يزبك الصلاة على الشهيد ووريا في الثرى.
سنتابع المسيرة وواهم بكل هذا العالم من يفكر أنه قادر على إزالة المقاومة.
قال رئيس حزب المستقبل سعد الحريري إن ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مرفوض جملة وتفصيلا لأنه مشروع أسود يعمل على استدراج لبنان إلى الحريق. الحريري ورغم قوله في بيان أصدره أنه لا يرغب بمجادلة الأمين العام لحزب الله في المواقف التي أطلقها إلا أنه ضمن بيانه المطول ردودا على ما ورد في خطاب السيد نصر الله مستخدما عبارات تحريضية ومكثرة من المفردات المذهبية. رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان ثمن الكلمة الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله واعتبرها كلمة هامة في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي تعيشها المنطقة العربية ولبنان. القطان دعا الرأي العام العالمي واللبناني إلى قراءة خطاب السيد نصر الله حول التطورات الأخيرة خاصة في سوريا بموضوعية وبعيدا عن التعصب السياسي والمذهبي. اعتبر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع أن التأخر بتشكيل الحكومة إلى الآن سببه حجز حقائب معينة لبعض الأشخاص وسعي البعض للحصول على قدرة تعطيلية داخل الحكومة. كلام جعجع جاء خلال مهرجان يوم الطالب الذي نظمه حزب القوات.
تعرفوا ليش حكومة ما فيه؟ لأنه لازم عطول نحجز حقائب معينة لناس معينين، ولازم عطول نعمل حسابنا يضل حدا يقدر يعطل الحكومة. قانون انتخابات لهلأ ما فيه لأن المناورات هي سيدة الموقف. وبهالمناسبة بدي أقول أنه بيكون عم بيرتكب خطية كبيرة بحق لبنان واللبنانيين كل واحد بعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر الوصول لقانون انتخابات جديد.
نفذت مجموعة من أهالي دوحة عرمون اعتصاما تحذيريا احتجاجا على ما أسموه إهمال البلدية ووزارة الأشغال والدولة للمنطقة.
التزام سكان دوحة عرمون بدفع الرسوم والضرائب المتوجبة عليهم لم يكن كافيا لتأمين أدنى احتياجاتهم، بل بات عليهم جمع الأموال للقيام بأشغال هي من مهمة البلدية ووزارة الأشغال.
نحن بندفع من جيبتنا ونساوي الزفت، بس ما بدنا كاميونات ترجع تخرب لنا الزفت اللي بدنا نصلح.
إن شاء الله إن شاء الله.
من مشاكل الصرف الصحي المتفاقمة إلى الطرقات الرديئة الناتجة عن مرور شاحنات الردميات وغيرها من المشكلات التي دفعت بسكان المنطقة إلى الاعتصام احتجاجا.
عم نعاني بالطريق، كاميونات ما بينيمونا طول الليل، مجارير علينا، روائح، أولادنا نضل عم ضل مرضى، سياراتنا ضل خربانة، أقل شيء أولادنا عندهم حساسية، عندهم أمراض.
أنا طلعت على البلدية عم بدفع رسوم السنة الماضية، طلعت على البلدية قلت لهم هالطريق يا أخوان، ما بعرف مين حكيت، حدا من المسؤولين قال لي للانتخابات.
لقاءات عديدة أجراها سكان المنطقة مع المعنيين من دون أن يتغير أي شيء على أرض الواقع.
المكاب نحن نسأنا مع البلدية العلمون المشكورة أنه وقفوا لنا المكاب، فتفاجأنا بعد يومين أنه المكاب رجع مشت الشحنات عليه، واليوم هو آخر مهلة لجميع الكاميونات تمر بها المنطقة.
اعتصام اعتبره أهالي دوحة عرمون خطوة تحذيرية، متوعدين بخطوات تصعيدية ما لم يتجاوب المعنيون مع مطالبهم.
بعد إبلاغ اللجنة الوزارية العربية واشنطن قبولها بتبادل الأراضي في إطار اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، رد الكيان الصهيوني على التنازل العربي الجديد رافضا التفاوض على أساس الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، فيما رفضت حركة حماس الطرح العربي الجديد لأنه يكرس الاحتلال والاستيطان.
جاء الرد الرسمي الإسرائيلي على التنازلات العربية الأخيرة بالحقوق الفلسطينية سلبيا ومخيبا لأمال واشنطن حليفة تل أبيب، فبعد حديث الإعلام الإسرائيلي عن رغبة الإدارة الأمريكية في رد إسرائيلي ملائم على التعديل الوزاري العربي الأخير على ما يسمى بمبادرة السلام العربية مع إسرائيل عام 2002، أشار رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى أن أصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس على الأراضي بل على عدم رغبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي. من جهته أعلن الوزير في الحكومة الإسرائيلية المصغرة جلعاد إردان أن تل أبيب ما زالت ترفض التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، مشيرا إلى أنه إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على الجلوس إلى طاولة الحوار على هذا الأساس فلن يكون هناك الكثير من النقاط للتفاوض عليها. في المقابل رفضت حركة حماس المبادرة العربية لتبادل الأراضي الفلسطينية مع الكيان الغاصب انطلاقا من رفضها المبدئي لأي تبادل للأراضي مع المحتل. وأشار القيادي في حماس صلاح البردويل إلى أن موقف الحركة كان واضحا لجهة رفض ما يسمى بمبادرة السلام مع إسرائيل ومطالبة الوفد العربي بالعمل على وضع حد للاستيطان. وأكد البردويل أن حماس تعتبر أن من شأن المبادرة العربية الجديدة المساهمة في شرعنة الاستيطان والتهام أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما أنها تعطي فرصة للاحتلال لتكثيف وتوسيع استيطانه. يذكر أن رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم آل ثاني كان أعلن من واشنطن عن إجراء تعديل على ما يسمى بمبادرة السلام، وتنص المبادرة العربية المعدلة على أن يقوم الاتفاق على أساس حل الدولتين بناء على حدود 4 حزيران يونيو عام 1967 مع إمكانية تبادل ضئيل ومتفق عليه للأراضي الفلسطينية المحتلة.
في السعودية لقي 13 شخصا مصرعهم واعتبر 4 في عداد المفقودين جراء هطول الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق عدة في المملكة وفق ما أعلن الدفاع المدني.
هذه المشاهد من نسج الطبيعة ومسرحها المملكة العربية السعودية. العديد من الأشخاص لقوا مسرعهم وأعلن عن فقدان آخرين جراء هطول أمطار غزيرة سببت سيولا في البلاد وفق ما أعلن الدفاع المدني السعودي. الضحايا سقطوا في مناطق الرياض وحائل في الشمال والقويعية في الغرب والباحة في الجنوب. وفي الجنوب أيضا انهار سد ترابي بارتفاع 9 أمتار في تبالة. وتحسبا من وقوع المزيد من الخسائر البشرية، أعلن الدفاع المدني عن إخلائه عددا من القرى القريبة من السد. وقد دعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات والإرشادات، وحذرت من الاقتراب من الأودية أثناء جريان السيول. صحيح أنها المرة الأولى التي تشهد السعودية هذه الكميات الكبيرة من الأمطار منذ قرابة ربع قرن، لكن الأعوام القليلة الماضية سجلت ارتفاعا ملحوظا في معدل المتساقطات. ففي العام 2009 تسببت السيول في مدينة جدة بمقتل ما لا يقل عن 140 شخصا، واقعة أحدثت وقتها إرباكا لدى السلطات واستدعت تدخلا شخصيا من الملك الذي توعد بمحاسبة المقصرين، في وقت تصاعدت التساؤلات بين المواطنين عن سبب ضعف مشاريع البنى التحتية في البلاد التي تغرق بالمياه مع كل زخة مطر. ولكن هذا الجدل لم يمنع من غرق أنفاق الرياض وشوارعها بعد أقل من عام بسيول أودت بحياة العشرات، كما اجتاحت السيول مدينة العجيبة في تبوك شمال البلاد بداية العام الحالي.
نشرة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر وحار لا يزال يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط ويتحول إلى متقلب نسبيا في الداخل اعتبارا من هذا المساء. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم، احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في المناطق البقاعية مع انخفاض في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 15 و20 درجة، 12 بالأرز ومن 13 ل16 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 759 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 35 إلى 65%. الرياح السطحية شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 21 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقع اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 27 درجة، 28 في صور، شبعة 18، جزين 26 درجة، 25 في رشيّة، زحلي 27 درجة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة، 31 في العاصمة بيروت، بشري 26، ونختم عند الهرمل 28 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة، غان طقس مشمس إلى قليل الغيوم إذن مع احتمال تساقط أمطار خفيفة في المناطق البقاعية، ودرجات الحرارة أدناها 20 ويصل أقصاها إلى 31 درجة. الجمعة يستمر أيضا احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة مع استقرار في درجات الحرارة. السبت طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها إلى 30 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بأهم ما جاء في النشرة. إسرائيلي في لبنان ومناورة عند الحدود. رسائل السيد نصر الله الرادعة تؤرق العدو. قهوجي من الحدود الشرقية حازمون لمنع الفتنة. تحقيقات العقورة تكشف تورط مرافقي سعيد. فرنجية عند الجميل وسلام عند سليمان. مؤشرات إيجابية في ملف مختطفي أعزاز. احتفالات بعيد العمال والأسد يهنئ عمال سوريا. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.